الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. ما بعد، هذه قاعدة الأصول من علم الأصول فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن تيمية رحمه الله تعالى على شيخنا علي عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. أنواع الإجماع. الإجماع نوعان، قطعي وظني. فالقطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان مما لا يجهله.
مما ولا ممن؟
إذا كان ممن لا يجهله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول: أنواع الإجماع. الإجماع نوعان، قطعي وظني. فالإجماع القطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة. قوله بالضرورة يعني لا يحتاج إلى نظر واستدلال، وما علم من بالضرورة يشترك فيه العالم والجاهل وطالب العلم، كل يعلمه ويعرفه. ومنكر هذا الإجماع إن كان يعلمه يكفر بذلك والعياذ بالله، كمن أنكر وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا وتحريم الخمر ونحو ذلك مما علم من الدين بالضرورة. نعم، وهذا الإجماع يقع لا شك، لأنه مبني على الدليل. نعم، نعم نعم،
خروج على الأئمة في إجماع مبني على النصوص،
نعم،
منكره هل يعد كافرا؟
إذا كان لا يجهل هذا أو ليس عنده شبهة. نعم.
والظني ما لا يعلم بالتتبع
والاستقراء إلا بالتتبع.
ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، وقد اختلف العلماء.
بإذن الإجماع الظني يحتاج إلى نظر وتتبع واستقراء لأقوال العلماء. نعم، وهذا لا شك أن العامي لا يمكن أن ينال ذلك، وإنما قد يناله العالم أو طالب العلم المتقدم. نعم.
وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال في العقيدة الواسطية: والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. واعلم أن الأمة
بإذن الإجماع الظني، الإجماع الظني تنازع العلماء في ثبوته أو عدم ثبوته. وما صح عن الإمام أحمد رحمه الله من قوله: من ادعى الإجماع فقد كذب أو كذب، فهذا يعني تجديد في دعوى الإجماع وليس نفيا للإجماع مطلقا. هذا ليس معناه أن الإمام أحمد رحمه الله ينكر الإجماع، وإنما هو نقل الإجماع في مسائل، هو نفسه نقل الإجماع. فمفهوم كلامه رحمه الله أو معنى كلامه من ادعى الإجماع فقد كذب، يعني هذه دعوة من الإمام أحمد رحمه الله إلى عدم التسرع في نقض الإجماع، لأن نقض الإجماع لو كان قطعيا فمخالفه يكون ضالا منحرفا والعياذ بالله. نعم.
واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، فإنها لا تجمع إلا على الحق، إلا على حق. وإذا رأيت إجماعا تظنه
إذا الأمة لا تجتمع على شيء مخالف للنص أبدا، لا يمكن هذا، لأنها معصومة في إجماعها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة، والأظهر أن هذا حديث حسن. فلا يمكن أبدا أن تجتمع على خلاف النص. ولذلك أحد الإخوة كان سأل هذا السؤال: إذا أجمعوا على خلاف الحديث، هذا السؤال أصلا غلط، لأنه لا يمكن وقوعه، لا يمكن أن تجتمع الأمة على خلاف نص. قد يكون هذا في ذهنك أنت أنهم خالفوا النص، وهم لم يخالفوا، لأن النص قد يكون عندهم ضعيفا أو شاذا أو ما شابه ذلك. يعني مثلا أجمعوا على أنه لا يجوز أن المحرم أن ينكح، مع أن حديث ابن عباس في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام نكح ميمونة وهو محرم، لذا حكموا على ذلك بأنه حديث شاذ. لماذا؟ هل لمخالفة الإجماع أم لأنه خالف نصا آخر؟ خالف نصا آخر اتفقوا عليه. نعم.
قال رحمه الله: وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر، فإما أن يكون الدليل غير صحيح أو غير صريح أو منسوخا أو في المسألة خلاف.
قد يكون الدليل غير صحيح، الدليل الذي بني عليه الذي أنت زعمت أنه يخالف الإجماع قد يكون غير صحيح أو غير صريح. قد يكون صحيح لكن ليس صريحا في دلالته على ما استنبطه منه، أو منسوخا، قد يكون صحيح وصريح ولكنه منسوخ. نعم.
قال رحمه الله: شروط الإجماع
أو في المسألة خلاف لا تعلم، وهذا الذي شدد فيه الإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء والمحققين، عدم دعوى الإجماع. ولذلك العلماء يحرصون على أن بعض الأئمة ربما نقل الإجماع مع وجود مخالف، كالنووي وابن عبد البر وابن المنذر وابن قدامة أيضا ينقلون الإجماع مع وجود مخالف. نعم.
قال رحمه الله: شروط الإجماع.
فمثلا ابن بطال: بل قد ينقل الإجماع أحدهم على شيء مخالف للسنة أصلا. فابن بطال في الفاتح نقل عنه الحافظ رحمه الله تعالى الإجماع في مسألة من مسائل الصفات، يعني مسألة أصولية ليست اجتهادية، ونقل ابن بطال الإجماع عليها غفر الله له في وهي مخالفة للنصوص الصريحة. عندك على سطح المكتب تعليقات الجياد اكتب ابن بطال وهات هذا الإجماع اقرأه، يعني نقل ابن بطال الإجماع في مسألة في الصفات، والقول فيها الذي نقله أنه إجماع هو قول الأشاعرة، مع أنه نقل أن هذا هو الإجماع. وهل إجماع الأشاعرة يعتد به؟ لا قيمة له. فكيف ينقل أنه إجماع بدون نسبته إلى الأشاعرة؟ بل ينسب خلافه أنه قول المجسمة، يعني القول الحق. ما يذكر في صفة الوجه ولا في أي صفة؟ ها؟ لا، شخص، مع أن وصف الله عز وجل بالشخص وإطلاق الشخص على الله صح في صحيح البخاري، ولعله في كتاب التوحيد قال صلى الله عليه وسلم: ما شخص أغير من الله تعالى. فإطلاق هذا على الله عز وجل ثابت صحيح، والحديث فيه صريح. نعم. وانظر ماذا يقول ابن بطال. قال
ابن بطال: أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه شخص لأن التوقيف لم يرد به، وقد منع
وأين التوقيف الذي لم يرد به؟ وفي أعلى مراتب الصحة في صحيح البخاري: ما شخص أغير من الله تعالى، وبوب عليه البخاري في صحيح، والأئمة أثبتوا ذلك، أئمة أعلم من ابن بطال، ومع ذلك أنكره ابن بطال. نعم. وقد منعت منه المجسمة، يقصد المجسمة من؟ أهل السنة. نعم.
كذا قال:
والمنقول عنهم خلاف ما قال. نعم. والمنقول عنهم، يعني ابن حجر علق على كلام الحافظ على كلام ابن بطال فقط بأن المنقول عنهم خلاف ما قال. قال والمجسمة إيه؟
قال: وقد منعت منه المجسمة مع قولهم بأنه جسم لا كالأجسام، كذا قال والمنقول عنهم خلاف ما قال.
بل هم قالوا إن الله عز وجل يوصف بصفاته، ولم يقولوا بالجسمية، ولا حتى في الألفاظ التي تحتمل نقلوا فيها أنه لا بد من التفصيل، كالجهة كما نقل الشيخ الإسلام بن تيمية وابن عثيمين في القواعد المثلى وابن تيمية في الفتاوى أن إطلاق لفظ الجهة الله عز وجل على حسب، إن قصد بالجهة أنها مخلوقة فلا يجوز إطلاق ذلك على الله عز وجل، لأن صفات الله غير مخلوق، وإن قصد بها أنها غير مخلوقة وأن الله عز وجل أريد بذلك علو الله عز وجل علو الذات فهذا المعنى معنى صحيح ولا خطأ؟ معنى صحيح فيقبل كما قال أبو العباس رحمه الله. ويوجد هنا في هذا الكتاب 27 استدراك على أبي زكريا النووي رحمه الله في حتى في اليد، أول صفة، أول اليد بمعنى القدرة في أول صفة، والوجه تأوله بالذات، والرضا إرادة الخير، والغضب إيقاع العقاب، غفر الله له. ومع ذلك الأئمة لا يخرجون من أهل السنة كشيخ كاللجنة الدائمة وابن عثيمين وغيرهم من العلماء وغيرهم من أهل العلم مع تخطئتهم له في هذا. نعم. ولذلك ينتبه الحافظ الفتح رحمه الله ربما ينقل قول الأشاعرة وينسبه إلى جمهور أهل السنة، وما هو إلا قول الأشاعرة، وهذا أيضا موجود هنا. يقول قال جمهورهم يعني جمهور أهل السنة، وإنما هذا القول هو قول الأشاعرة. فسبحان الله، بعدما قال كلاما ماتعا جدا في صفة الرؤية في باب الرؤية، ونقل أدلة عظيمة جدا من الكتاب والسنة، أدلة صحيحة صريحة، لكن في الأخير قال ولكن في غير جهة، فنسف كل ما قال. والجهمية والمعتزلة نفوا الرؤية مطلقا، قالوا الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، والأشاعرة قالوا يرى ولكن في غير جهة. فهل هذا إثبات للجهة ولا نفي للجهة؟ إثبات للرؤية أم نفي للرؤية؟ نفي في الحقيقة، هذا نفي للرؤية كلية، لأن كل مرئي لا بد أن يكون أن يرى في جهة، والعبد لا يرى جميع الجهات، إنما يرى أمامه، وليس معنى ذلك التحيز. فالقول بأن إطلاق الجهة يلزم منه التحيز لا يلزم ذلك. ولذلك هم يقولون إن الإنسان يرفع بصره إلى السماء ووجهه إلى السماء إذا دعا، لأن قبلة الدعاء السماء وليس لأن الله في السماء، وهذا قول المعتزلة، وهذا قول باطل جدا. صواب الإنسان يرفع يديه إلى السماء، عفوا يديه ليس بصره، يرفع يديه إلى السماء لأن الله عز وجل في هذه في علو، وليس لأن الدعاء قبلة السماء. والنبي عليه الصلاة قبلة الدعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا كثيرا ولم يرفع يديه، ففي السجود دعا وهو هل يرفع يديه؟ لا. هل يرفع يديه بين السجدتين؟ لا. بعد الاعتدال من الركوع يدعو، هل يرفع يديه؟ لا. في التشهدين يدعو، هل يرفع يديه؟ لا. مع أن هذا الدعاء أرجى من الدعاء الذي ترفع فيه اليدين بعد الصلاة، لأن في الصلاة الدعاء أعظم من خارجها كما قال العلماء والمحققون من أهل العلم، ومع ذلك لا يرفع يديه. فالقول بأن الدعاء قبلته السماء هذا قول باطل جدا. لذلك ينتبه لأن بعض الخطباء والوعاظ يقولون هذا وربما نسبوه إلى السنة، لأن بعض العلماء وقع في ذلك، فانتبه لهذا. نعم.
عمي لي أخ عمي محمد هداية، هذا
محمد هداية من قيادات المدرسة معتزلي.
نعم. يقول
انه عقلاني
الله عز وجل أن يرفع يديه للسماء، إن الله عز وجل في كل مكان ينبغي أن يرفع يديه للسماء.
محمد هداية هذا دكتور مصري منحرف من مدرسة العقلانية امتداد للمعتزلة، هذا جاهل وينكر سحر النبي عليه الصلاة والسلام، ينكر سحر الرسول وهو في الصحيحين، ينكر ذلك وينكر كل مسائل تخالف عقله هو، وعقله فاسد. هذا الرجل يجب أن يحاكم، يجب أن يحاكم هذا محمد هداية. فيه شر عظيم والعياذ بالله. نسأل الله أن يهديه ويصلح لنا هذا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: شروط الإجماع. للإجماع شروط، منها أن يثبت بطريق صحيح، بأن يكون إما مشهورا بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع.
نعم، يبقى إذن يثبت بطريق صحيح، ومن هذه الطرق اشتهاره بين من؟ بين العلماء وليس بين الجهلاء. ولذلك كون المظاهرات اشتهرت بين الناس في أنحاء بلاد المسلمين والبلاد العربية خاصة من بلاد المسلمين أنها جائزة وأنها جهاد في سبيل الله، هل هذا له قيمة؟ هل هذا يعد إجماع؟ لو أن الشعب كله خرج وأنت بقيت، الحق مع من؟ معك أنت. لو أن 90 مليون خرجوا ما عدا أنت، كل الشعب، هل يقال هذا إجماع ويسكت على إنكار هذا المنكر؟ لا، تنكره. فالجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. ولذلك سبحان الله من العجب العجاب، كنت أقرأ قبل أن أتي إليكم، في جاني أحد الإخوة بمجلة التوحيد وقال أنهم رجعوا بعدما أباحوا المظاهرات فيما يسمى بمجلس شورى العلماء، مجلس شورى العلماء الذي يضم وحيد بالي وسعيد عبد العظيم ويضم أبو إسحاق الحويني ومحمد اسم وهذا عبد الله شاكر ومجموعة وغيرهم كثير. فآخر عدد أو في الذي قبل العيد يقول بأن المظاهرات لا تجوز وأنها ليست من طرائق التغيير. والله أعلم هل هم رجعوا يعني تدينا أم خوفا من الدولة والحكومة، الله أعلم بحالهم، لأنهم خاضوا مع من خاض في الفتنة، وكم نصحناهم ولله الحمد ولكنهم لم يستجيبوا لذلك. وأول ما ظهرت المظاهرات أصدروا بيانا طيبا جدا أصدره عبد الله شاكر، دكتور عبد الله شاكر الذي تعلم للأسف في المدينة ولكنه جاء هنا فصار يجالس الحزبيين والتكفيريين، الآن يكتبون مقالا بالبراءة من المظاهرات. بعد ماذا؟ بعدما أرقتم دماء ومزقتم أشلاء وخربتم الديار، أنتم الذين خربتم في الحقيقة ليس الشباب، أنتم كنتم الذين أفتيتم الشباب بهذا. وهذا سبحان الله لما ذهب بعض الناس يسأله كان يهرب من الإجابة، لا تسألني في المظاهرات حرام أم حلال، لماذا تقول الآن حرام؟ لماذا كنت تهرب في وسط الفتنة والناس أحوج ما يكونون لأن تقول لهم كلمة الحق؟ لماذا تهرب؟ لماذا تهرب؟ لماذا تسكت؟ أما يعلم أمثال هؤلاء أن كاتم الحق شيطان أخرس وأنه ملعون عند الله عز وجل، كما قال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ونقول هذه الجماعة خاصة لأن هذه الجماعة كانت تقاد على أيدي رجال سلفيين قح. فنائب اللجنة الدائمة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه من أئمة هذه الجماعة، وكان يقوده على الكتاب والسنة، وعبد الرحمن الوكيل ومحمد خليل هراس وغيرهم من أهل العلم، كانت جماعة تدعو إلى التوحيد على نور من الله سبحانه وتعالى، ونفع الله بها في سائر، حتى أن مجلتهم أكثر المجلات انتشارا في العالم كله، مجلة التوحيد، ولكن بقيت مجلة التوحيد منذ سنتين وأكثر على طريقة الحزبيين، ويكتب فيها كل من هب ودب السني والبدعي، ويكتب فيها البدعة والسنة. فنسأل الله أن يرزقهم الصدق في التوبة، لكن التوبة الآن فيها إشكال. نحن نقبل توبة من تاب، لا كالعدادية الذين لا يقبلون توبة من تاب، ولكن لابد أن تكون توبة نقية. وأعظم توبة في وقت المحنة، حينما يتوب الآن في الإنسان في وقت محنة للحق، هذه توبة صادقة، لأنه ليس وراء توبته أي مطمع دنيوي، أما حينما يستقر الأمر والله الحمد لأهل السنة، نسأل الله أن يرفعهم في كل مكان وأن يعزهم في كل مكان وأن يرقق لهم قلوب العباد والبلاد والأمراء، قلوب العباد والأمراء، فتبدأ تقول الآن حرام حرام وتوافق الحق، وأنت تعرف وأنت درست على العلماء وأنت أستاذ في العقيدة، دكتوراه في العقيدة، كنت تقرر هذا قبل أن يمسك الحكم محمد مرسي، كنت تقرره وتدعو الناس إليه. نسأل الله السلامة والعافية. تلون في دين الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله أن يرزقنا إياهم صدق التوبة والرجوع والإنابة إلى الله عز وجل بدون أي مطمع دنيوي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أن يثبت بطريق صحيح، بأن يكون إما مشهورا بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع، ألا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها.
نعم، يعني إذا سبقه خلاف فلا يجمع على خلاف هذا الخلاف، لا يكون هناك إجماع على خلاف هذا الخلاف، وتبقى المسألة خلافية. ومثل لذلك بالطلاق ثلاثا: هل يكون بائنا أم لا؟ فنقل الإجماع على أن الطلاق ثلاثا في مجلس واحد يكون بينونة كبرى، وهذا باطل، لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان الطلاق ثلاث يقع وطلقة واحدة، واجتهد الفاروق رضي الله عنه في خلافته لما رأى تمالؤ الناس وتساهلهم في الطلاق فأجرى الثلاثة ثلاث، اجتهاد من رضي الله عنه أرضاه. فكل إنسان ينقل إجماع على ما قرره عمر رضي الله عنه لعلة ارتضيها رضي الله عنه أرضاه فهذا غلط، لأن فيه خلاف معروف بين العلماء، بل الأظهر أنه لا يقع إلا طلقة واحدة، وهذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وفعل الصديق رضي الله عنه، أن الطلاق ثلاثا في مجلس واحد يقع طلقة واحدة. نعم بعض العلماء يجعله ثلاثة، فيه خلاف، لكن الصواب أنه طلقة واحدة. نعم. هذا في نظري أضعف الردود على ما وقع من الحسين وسعيد بن جبير وأبو حنيفة وأبي حنيفة وغيره من العلماء والصحابة أو التابعين، هذا يعللون به ما وقع من بعض العلماء أو الحسين خاصة رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير وسعيد بن جبير من التابعين، لكن هذا أضعف وأركك الردود في نظري، القول أنه كان مسألة خلافية ثم استقر الإجماع بعد ذلك هذا أيضا فيه إشكال من هذا الباب، وإنما كما سبق أن من وقع منه ذلك هذا مخالف للنص ونعتذر له، لم يصله النص أو أنه تأول واجتهد فأخطأ أو أنه تاب من هذا الفعل كما حصل من الحسين أراد أن يرجع لما سأل أين نحن كما ذكر ابن كثير في البداية، قالوا كربلاء، قال كرب وبلاء، وأراد أن يرجع فأبى، لكن أبا سعيد الخدري قال له كما ذكر ابن كثير: اتق الله ولا تخرج على إمامك، هكذا قال له أبو سعيد الخدري سعد بن مالك ابن سينا رضي الله عنه، قال: يا حسين اتق الله ولا تخرج على إمامك ولا تفرق جماعة المسلمين. وأنكر عليه عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر، وأنكر عليه التابعون ونساء التابعين ونساء التابعين أنكروا عليه، فليحتج وإن لم ينكر عليه أحد وخالف النص الحسين أو غير الحسين رضي الله عنه جميعا، هل يوافق؟ لا لا يوافق، بل لو الصديق لما أنكر الصديق ميراث الجدة لا يوافق على ذلك، ولكن ربما لم يعلم هذا رضي الله عنه، قد تكون المسألة مشهورة عند بعض العلماء وليست مشتهرة عند غيرهم، لا سيما إذا كانت في النوازل. نعم. نعم يعني لا ترجع إليه إلا إذا نكحت زوجا غيره. نعم. أما الصغرى ترجع إليه بمهر المعاقد الجديدين. نعم.
قال رحمه الله: فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف، هذا القول الراجح لقوة مأخذه.
وهذا دل على أن المسألة فيها خلاف بين العلماء.
وقيل لا يشترط ذلك، فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده، ولا يشترط على رأي الجمهور انفراد عصر المجمعين، فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد، لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انفراد العصر، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم، فما الذي يرفعه؟
نعم.
وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار، فقيل يكون إجماعا، وقيل يكون حجة لا إجماعا، وقيل ليس بإجماع ولا حجة، وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع، لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال.
نعم، كل هذه أقوال، والشيخ رحمه الله يرجح أنه لو استمر إلى أن ينقرضوا دون إنكار فهذا يعد إجماع، والذين أنكروا أن يكون إجماعا وحجة قال لأنه قد يكون هناك عارض، كان يكون هناك عارض سياسي، يعني هذا الإجماع يخالف قول الإمام أو ولي الأمر الظالم مثلا، وسكتوا من أجل الإكراه أو ألا يقع عليهم ضرر. نعم. والأظهر كما قال الشيخ محمد رحمه الله أنه إذا انقرض العلماء ولم ينكر أحد هذا يعد اتفاقا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: القياس. تعريفه: القياس لغة التقدير والمساواة.
نعم، فتقول قست الثوب بالذراع أي قدرته به أو بالمتر أو نحوه. والقياس أحد الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع. وبعض العلماء يضيف استصحاب الحكم والحال والمصالح المرسلة، والأظهر انحصار الأدلة في هذه الأربعة، لأن هذه الأشياء استصحاب الحكم أو الحال أو المصالح المرسلة أو غيرها أو العرف المضطرد أو غيره، كل هذه تدخل في هذه الأربعة. نعم. و يعني بعضهم يقيس مثلا البكر إذا استؤذنت في الخطبة فتكلمت، هل يعد هذا إذن لها أم لا بد أن تصمت على ظاهر النص؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها صماتها. طيب لو قالت موافقة لم تصمت، تكلمت، والآن في بنات تسكت أصلا، كلهن يتكلمن إلا قليل. طيب هل معنى ذلك أن هذا لا يعد إذنا لأنها تكلمت والرسول عليه الصلاة والسلام قال وإذنها صماتها؟ لا، لأن هذا من باب أولى، إذا صمتت فهي موافقة، فإذا قالت موافقة بلسانها فهذا من باب أولى. نعم.
قال رحمه الله: وتعريفه اصطلاحا تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما.
يبقى إذن تسوية فرع هذا هو أول ركن، وجود الفرع بأصل، وجود الأصل في حكم، يعني يكون بينهما حكم ويكون هناك علة مشتركة بين الأصل والفرع. أربعة أشياء: الفرع والأصل والعلة، وينتج عن هذا الحكم. نعم. 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 نعم، تقول يا بنتي جاءك فلان ابن فلان وهو صفاته كذا وكذا وكذا، ما رأيك؟ فسكتت، سكتت يعني موافقة. وتقول لها في زمن هذا لا مانع أن تقول لها افهمي أن إذا سكتتي فمعناه أنه أنك موافقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها صماتها، وأما الأيم فإنها تستأمر، لأن حياءها، لأنها جربت الرجال، وحياؤها أضعف من حياء الرجال ولا من حياء البكر. ولذلك بعض الناس يفهم أن الأيم والثيب تستأمر، يعني أنها لو أمرت بالنكاح لا مانع بلا ولي، لا هذا غلط، ليس بصحيح، إنما تستأمر يعني يطلب أمرها، تفصح، لأن حياءها أضعف من حياء البكر، وإن كان الآن الله المستعان. نعم.
قال رحمه الله: فالفرع المقيس، والأصل المقيس عليه، والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها، والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. هذه الأربعة أركان القياس، والقياس أحد الأدلة.
وهذا الحديث يعني يسقط العمل به في حالتين: إذا كانت البنت سفيهة، يعني أصابها السفه، كلما جاءها الصالح قالت لا لا أريده، تنتظر غير الصالح، فحينئذ يسقط استئذانه، حقها في الاستئذان يسقط. وأيضا إذا كانت صغيرة، لأنها يجوز خطبة البنت قبل بلوغها، ولكن لا يدخل بها إلا إذا استوت للزواج بعد البلوغ، يجوز أن تخطب. لو أنك قلت، قال لك فلان عندك بنت؟ قلت نعم عندي فاطمة. قال لك زوجنيها؟ قلت زوجتك إياها، تم الزواج، هي زوجته الآن، وهي رضيعة. إذا كبرت واستوت من حقه، لأن الصغيرة لا تستأذن. وثلاث هزلهن جد وجدهن جد، ومنها النكاح. الإنسان لا يمزح بهذا، هذه بعض الناس يفتح الباب هكذا، ممكن يزوج بنته 10 وهي صغيرة، كل اللي يقول له ماشي موافق. لا، الزواج جده جد وهزله جد، والطلاق والعتق جده جد وهزله جد، لا هزل في هذا. زوجتك قبلت، تم النكاح خلاص، وهذا هو الزواج أصلا، زوجني قبلت، تم النكاح. هذا خطأ، ولا بد أن يبين للناس على المنابر، لابد أن يبين هذا الحكم للناس على المنابر، إن هذا غلط.
لابد يا شيخ من عقد الشهود.
هذا واجب ليس شرط، أما الولي هو الركن. نعم، الشرط صحيح. نعم، الحديث ثابت، لا نكاح إلا ولي، الصواب أنه حديث ثابت، والعمل عليه عند العلماء. زيادة وشاهدي عدل فيها ضعف، لكن معمول بها عند العلماء. لكن الشاهدان واجب، لو تم العقد بولي وبدون شهود الصواب أن العقد صحيح. نعم.
لا حق ترده.
نعم.
إذا كبرت صغيرة ولم يدخل بها.
ولم إيه؟
قد ترفض بك.
ولم إيه؟
ولم يدخل بها.
لم إيه؟ إذا
يعني زوجها وهي صغيرة.
عقد عليها.
زوجها هكذا يعني. وبعد أن كبرت قالت لا أريده.
لا. لأن في حكم السفيه. لكن لو كانت راشدة وأرغمها أبوها على الزواج، عقد عليها رغما عنها بدون سفه ولا صغر، من حقها أن تطلب الطلاق وأن تفارق هذا الرجل، ولا إثم عليه، لأن امرأة فعلت ذلك واشتكت إن أبي زوجني رغما عني فخيرها، قالت لا ولكن أردت أن أعلم أخواتي من النساء، أو كما قالت. لكن الصغيرة والسفيهة لا إذن لهم، ولذلك لا ينبغي هذا الفعل. نعم.
قال رحمه الله:
المقصود من هذا أن الإنسان لا يتهاون في أمر النكاح، لا يتهاون في أمر الزواج. وأيضا ما يفعله بعض الإخوة من التهاون في حقوق النساء، هذا خطأ كبير، يتزوج ولا يكتب أي حق للمرأة، ويلعب بعد ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. لا تشدد على الرجل، وانتقل الرجل الصالح واجتهد في ذلك، ولكن أيضا تضمن حقوق المرأة بما استحل فرجها تضمن. نعم.
مش علم هذا الأمر يعني
يظهر
بالجهل ولا
لا يظهر؟ طبعا
معذور
جاهل. نعم.
قال رحمه الله: وهذه الأربعة أركان القياس، والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية، وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: الله الذي أنزل.
وممن خالف في وهذا هو قول الجمهور، وخالف في ذلك الظاهرية فمنعوا القياس وأتوا بالعجائب في ذلك. وقالوا مثلا في الضأن أن الجذع ما له ستة أشهر، وإذا ضحى بما له سنة لا يجزئ، لابد أن تكون ستة أشهر بالتمام، فلو ضحى بما هو أعلى عندهم لا يجزئ ذلك. وهذا القياس هذا الكلام خطأ وليس بخطأ. خطأ كيف هذا؟ يعني إذا ضحى بشيء أسمن وأفضل وأعلى وأثمن أغلى ومتوفر فيه الشروط وزيادة يجزئ من باب أولى بالقياس. إذا كان ما له ستة أشهر يجزئ، فما له سنة من باب أولى قياس الأولى. لكن الظاهرية على ظاهره ومنعهم القياس، حتى أن ابن حزم له عجائب وغرائب فيها. يقول في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التبول في الماء الراكد، قال هذا إذا باشر التبول، أما إذا تبول في إناء ودحرجه في الماء فلا شيء عليه. وما الفرق؟ ما الإشكال؟ قل أن الله نهى عن السب كلمة أف بخلاف الضرب. العلماء يقول الضرب من باب أولى. وأيضا في باب القرآن أتى بالعجائب، فقال إن القرآن أربع قرآنات: قرآن في الصدور، قرآن في المصاحف، قرآن يتلوه الناس، وقرآن في اللوح المحفوظ. ذلك قال ابن القيم بعدما حكى قوله في النونية: فدهب ابن حزم قلة العرفان، بل يعني أتى بالعجائب وعنده الإيمان هو المعرفة على قوله، والعياذ بالله. ذلك صاح به ابن القيم صياحا عظيما في النونية، قال: فرم المصاحف في الحشوش، يعني ودع الإيمان بعد ذلك، طالما أن الكفر يكون بالجهل، فلو فعل ما فعل لا يكفر على قول الجهمية. لذلك بعض العلماء تكلم فيه كلاما شديدا جدا. نعم. لا، المبتدئ ينصح سمع الشيخ بن باز رحمه الله وغيره بأن لا يقرأ فيه المبتدئ. لا. نعم.
قال رحمه الله: وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. ومن أدلة الكتاب قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، والميزان ما توزن به الأمور ويقاس بها بينها،
ويقايس
به بينها.
نعم.
قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقوله تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه، وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا هو القياس.
نعم.
ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم.
طيب، لعل نقف هنا عند أدلة السنة، نكتفي بهذا القدر لأن درس الأصول، يعني لا نريد أن نطيل الوقت حتى يعني تستطيعوا أن تستوعبوا، ولا تريدوا تستمروا؟ ها؟ نعم.
حتى إذا استمرنا هكذا سنكمل إن شاء الله.
نعم سنكمل إن شاء الله. أقصد يعني ما أريد أطيل عليكم حتى درس الأصول يحتاج إلى يعني، لذلك يعني لو كان بعد الفجر لكان أحسن، يعني ما بقي لو استثنينا من التفسير
بعض الأيام، وأظن كل الإخوة يحضر اللي بيحضر الآن الفجر، استثنينا بعض الأيام في يوم أو يومين على الأكثر، وأنه الباقي يكون الذهن يعني أصفى يكون أحسن إن شئته. من أيام التفسير يعني، من أيام التفسير معنا المجال مفتوح سنوات، يعني إن شئتم نجعل يومين من أيام التفسير ننهي في كتاب الأصول، أو تجعلونه كما هو العصر في درسين آتيين إن شاء الله. ها العصر كما أنتم، خلاص خلينا العصر إن شاء الله.
بس الفجر بس العصر بس العصر.